بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، في تفسير سورة الهاكم التكاثر. وهذا السؤال سؤال تقرير على نعمة الله عز وجل، ويشترك في ذلك ويكون ذلك لمزيد النعمة على المسؤول وتثبيت سروره. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المؤمن: يدني الله عز وجل عليه ستره ثم يسأله: ألم تصنع ذنب كذا؟ ألم تفعل ذنب كذا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: سبحانه، سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك في الآخرة. وهذا السؤال في هذا الموضع أرفع درجة في حق المؤمن من ذاك، حيث يسأل عن النعمة، عن النعيم الذي كان فيه، لا ليعاقبه ربه ولكن ليمتن عليه ربه. ونظير ذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة أخرجه الجوع، لم يجد شيئا يأكله، ثم تبعه أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما؟ قال: أخرجنا الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قلنا: ليلة، وهو حديث سياق أنه في يوم في النهار. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي ابن التيهان، أبي مالك بن التيهان أو بالهيثم بن التيهان، ولم يجده. ولما رأت امرأته النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان هو وصاحباه، وأخبرتهم أن الرجل ذهب يستعذب الماء، يأتي بماء عذب. فلما جاء قال: مرحبا وأهلا، لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم. وأتى بماء، وأتى بالرطب، ونوع لهم من التمر، وأخذ المدية وذبح لهم شاة، فأكلوا حتى شبعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجكما من الجوع ولم تنصرفا حتى أصبتما هذا النعيم، لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا في سياق أبي بكر وعمر، خيرة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن السؤال لا سؤال توبيخ ولكن سؤال امتنان. وأما سياق الآية هنا: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قد تكون رؤية الجحيم في أصحابها، في من هو من أصحاب الجحيم، رؤية أهلها وهلكة أهلها، وأما رؤية أهل النار لها لمزيد النعيم عليهم، رؤية ليس من الذين من ليس من أهلها، الذين من أهل الجنة. فإنه يفتح له باب إلى النار، أو يرى يطلعه على النار يقول هذا مقعدك من النار وهذا مقعدك في الجنة، فيزداد سرورا حين أن جنبه الله النار. ونظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي اطلع على النار ومن فيها. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فإطلاعه على النار وأهل النار لامتنان الله عليه ومزيد النعيم عليه، وليعلم أن الله أكرمه وجنبه ما يهلك فيه غيره ممن شقيا. قال الإمام أحمد رحمه الله، أعطونا تفسير من كثير الآية، حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن الزبير عن الزبير وهو ابن العوام رضي الله عنه قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، في تفسير ابن كثير عند الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عدة أقوال، ومن تلك الأقوال لأي نعيم نسأل عنه، وإنما لأي نعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان تمر ما، قال إن ذلك سيكون، أي سيكون عليكم نعيم تسألون عنه، أخرجه الترمذي. وفي لفظ آخر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الصحابة قالت الصحابة يا رسول الله وأي نعيم نحن فيه، وإنما نأكل من أنصاف بطوننا خبز الشعير، أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد، فهذا من النعيم. وهذا قول عن إكرمة. الذي يليه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثم لسألن يومئذ عن النعيم، قال الأمن الصحة. وبعده لفظ عن زيد بن أسلم يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم، وهذه أشياء مباحات كما هو معلوم. وساق في الباب عن علي بن أبي طلحان بن عباس، وهذا إسناد متصل اعتمده جماعة من أهل العلم، لسألنا يومئذ عن النعيم، قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم. وهذا قول جيد من معاني السؤال النعيم، يترادف مع حديث ابن مسعود الآخر ومعاذ لا تزول قدم عبد يلقن حتى يسأل أربع، لكن السؤال هنا أخص. واستدل بقول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وساق في الباب حديث ابن عباس عند البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس صحة والفراغ. قال ابن كثير ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما صحة والفراغ، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. وساق في الباب يقول الله عز وجل قال يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ جاء عند مسلم في صحيحه. كل هذا يتعلق بلتسألن يومئذ عن النعيم، فقد يكون السؤال عن النعيم في حق من فرط في نعمة من النعم وقصر فيها، فيسأل سؤال غبن كمن فرط في حق الصحة والفراغ فلم يصرف فراغه في طاعة الله ولم يصرف صحته في طاعة الله، وهكذا فيما أباح الله له. وقد يكون السؤال عن النعيم سؤال ما كما تقدم بيانه من ذكر سياق قصة أبي بكر وعمر مع ما أبان الله سبحانه وتعالى من مكرمة لهذين الصحابيين، سؤال مزيد النعمة وتقرير النعمة على حسب المسؤول يوم القيامة. هذا ما دلت عليه هذه الأحاديث والآثار في معنى السؤال عن النعيم. ومن هنا يعلم أن من المسؤولين عن النعيم من يكون ذلك السؤال في حقه سؤال بيان ما فرط فيه كمن قصر في واجبات وارتكب محظورات وهكذا أطلق بصره في محرمات وسمعه ويده ورجله، يسأل عن هذه النعم وفيما صرفها وفيما استعملها وعن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من اكتسبه فيما أنفقه. والمعنيان صحيحان دلت عليهما الأدلة الكثيرة. قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير أي رسول الله مع خصومتنا في الدنيا، أي هل تتكرر الخصومة لا سيما في حق المؤمنين ما يحصل في الدنيا من البلاء ومما يحصل كذلك من الخصام؟ قال نعم. ولما نزلت ثم لسألنا يومئذ عن النعيم، قال الزبير أي رسول الله أي نعيم نسأل عنه وإنما يعني هما الأسودان التمر والماء. قال أما إن ذلك سيكون، أي سيكون عليكم نعيم وسيكون عليكم ما تسألون عنه، فإن النعم التي أسبغها الله سبحانه وتعالى للعباد يجب شكرها، ومن فرط في شكرها أثم وسئل عن ذلك يوم القيامة. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، رواه مسلم من حديث أنس. فيرضى الله سبحانه وتعالى عن شكر النعم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، ويغضب لعدم شكر تلك النعم. والخصومة المتكررة بين الناس خصومتان، خصومة مؤمن مع كافر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولم يذكر المؤمنين لما هم عليه من الحق وما أكرمهم الله عز وجل به، وإنما ذكر من الخصمين الكفار. وخصومة بين مسلم ومسلم ومؤمن ومؤمن، كما يحصل من المظالم وما يحصل من الاقتصاصات بين المسلم والمسلم. وفي حديث القصاص أنا الملك، يقول الله عز وجل أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لمسلم أو لأحد يدخل الجنة وأحد يطلبه بمظلمة. وهكذا لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحة من الشاة القرنى. وهذا عام حتى في حق المسلم مع المسلم، خصومة تؤدى الحقوق، خصومة الاقتصاص، صوم بين المسلم والمسلم وبين القاتل والمقتول. يأتي القاتل يأتي المقتول ودمه يشخب يقول يا رب سل هذا لما قتلني. وهكذا الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى لاقتصاص المظالم والحكم بين العباد. هذا حديث حسن وللحديث بقية في تتميم بيان هذه الآية، فإن هذا كتاب التفسير من الجامع الصحيح للشيخ رحمه الله يفسر الآية بالحديث. واشتمل هذا الحديث على أنه يجب على المسلم أن يحذر من مظالم الناس، فإنها غير مفلوتة بل لا بد أن تؤخذ، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم، هذا في الدنيا وفي الآخرة ذلك أشد عليه. والظلم يسبب الندم، والظالم مهزوم، والمظلوم منصور. وعواقب المظالم الظلم وخيمة، وعواقب الصبر حميدة. وعلى ذلك أدلة كثيرة، وفيه شكر النعمة والعناية بها حتى لا يكون آثما على عدم شكرها. وأي نعمة عليك من الله سبحانه وتعالى صغرت أو كبرت، دقت أو جلت، وجب عليك أن تشكر الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله. وفيه الحذر من تفريط في الأوقات، التفريط في الأوقات لأنها من أعظم النعم، والحذر من التفريط في الصحة لأنها من أعظم النعم. فإنه إذا سئل الإنسان عن مثل هذه الأمور سؤال غبن وسؤال توبيخ عليه في تفريطه، كما قال الله عز وجل عن أولئك الذين يرون عذابهم يا حسرة على ما فرطوا في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطوا في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فهذا غبن على تفريطه في وقته وعلى تفريطه في عمره. إلى هنا حفظكم الله.